لا يستقرون يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. دخلنا في أحكام الله، قرأنا نصف المات. عليكم السلام ورحمة الله. قرأنا نصف المات والاستدلال عليه. النصف الآخر قال: وإذا حل موعد الدين وطلب به المرتهن ولم يؤده فلا يجوز له بيع العين، ولم يؤد أو لم يؤد، أنا قرأت يؤد يعني لم يؤده الراهن، يعني الراهن لم يؤد الدين فلا يجوز له بيع العين المرهونة واستيفاء دينه منها إلا إذا كان وكيلا في ذلك من البداية، يعني قام عقد الراهن على أنني أرهن عندك القلم إذا لم تعطني الألف تومان لي أن أبيع هذه القلم، يعني أو احتفال للشيخ ميراث. على كل حال، وإن كان ورشحه السواد شاهدنا أنه صار عقد، يعني حال يعني تضمن، هذا ما ذكر سابقا أول يوم تكلمنا، أن يتضمن الرهن عقدا آخر، عقدا لازما. فهذا العقد الوكالة كان، أنت وكيل في بيع القلم إذا لم أعد لك الألف تومان، هكذا يقول الرهن. إذا كان كذلك جاز له البيع، أما لو لم يكن كذلك فما المسوغ للبيع إذا؟ فيبقى أهم شيء أنه هذه رهينة على مال محبوس عنده إلى أن يؤدي. لا يقال أن الرهن حينئذ لا تكون له فائدة، لا، الفائدة منع الراهن من التصرف في المال المرتهن حتى يؤدي، وتكفي تلك فائدة. بعضهم قال إن لم تكن وكالة من البداية فعقد الرهن دون أن تذكر الوكالة في البيع يتضمن الحق في تصرف المرتهن في المال المرتهن رغما عن الراهن، يعني رضي الراهن أو لو لم يرضى، لما يأتي وقت الدين الألف تومان ولا يؤديه فإن للمرتهن بما له من حق متحصل عليه من عقد الرهن دون إضافة عقد آخر له، ودون ذكر هذا الشر في متن عقد الرهن حتى لو لم يذكر يعني هذا الشر، فإن الرهن أو حقية المرتهن أن يتصرف في الرهن في المال المرهون في المرتهن ببيعه، وهي مسألة خلافية هل له الحق أو ليس له الحق، لكن بعضهم قال بأن له الحق واستيفاء دينه منها إلا إذا كان وكيلا في ذلك من البداية في أن يبيع القلم أو أذن له مالكها فيما بعد ذلك قال أنا ما عندي فبيعها الذي في يدك تصرف به فيه وبيعه فيما بعد، وإذا لم يكن وكيلا عنه ولم يأذن له في ذلك لا يتصرف بوكالة، فبماذا يتصرف ولا بإذن؟ فهل يبقى مسوغ لتصرفه؟ وإذا لم يكن وكيلا عنه ولم يأذن له، يعني ولم يكن المرتهن وكيلا عن الراهن ولم يأذن له، ولم يأذن الراهن للمرتهن في بيعه في ذلك في بيعه بعد طلبه منه جاز له البيع، بأي وجه يجوز له البيع؟ بأن يكون عقد الرهن متضمنا لهذا الحق جاز له البيع ويبقى الفاضل على مقدار الدين. باع القلم ب2000 يأخذ 1000 ويبقى 1000 مقدار الدين إن كان، إذا كان في فاضل. أما إذا باع القلم ب1000 أخذ 1000 وانتهى. إن كان أمانة بيده يعني يبقى أمانة بيده إذا بقي بقية، ولا يضمن. فهنا يجوز المصنف هذا التصرف للمرتهن حتى لو لم يكن وكيلا أو مأذونا في بيع المال المرتهن. ولا يضمن المرتهن العين المرهونة إذا تلفت أو تعيبت، يده يد أمانة، فلو نفى التفريط سيصدق كما ذكر سابقا في غيره أيضا. فإلا يعني لو دار الأمر الآن شكينا في أنه فرط أو تعدى، فالأصل عدم ذلك لأن يده يد أمانة، فلا يثبت عليه ذلك إلا أن يقر به أو تكون عندنا بينة يعني بموجبات العلم. إذا كان فبها، وإن لم يكن فالأصل عدمه. فإذا تلفت أو تعيبت ما دام لم يتحقق منه التعدي أو التفريط، ومن ثم يرجع بتمام ماله الذي يستحقه. حتى إن كان هذا القلم تلف لكن لا يسقط الدين مقابله، أو يسقط جزء من الدين مقابل هذا المال المرتهن الثالث. ومن ثم يرجع بتمام ماله الذي يستحقه على الراهن، يرجع عليه أن يطلبه من أنني أعطيتك 1000 وإن تلف القلم فلي 1000 الذي يستحقه على الراهن، ولا ينقص منه شيء لأن يده يد أمانة. هذا المثل إن شاء الله اتضح. الآن الكلام فيما وقفنا عليه يوم أمس 4، قال: وأما عدم جواز تصرف المرتهن في العين المرهونة بشكل مطلق ليس له التصرف، هو يرهنها. الرهن لغة الحبس التحبيس، صلحوا عليه بأنه وثيقة للدين. كونه وثيقة للدين لا يعني بأي حال من الأحوال أن يتصرف فيه المرتهن، وإنما يبقيه عنده كوثيقة لكي يأخذ ماله إذا جاء الوقت، جاء الأجل، حل الأجل ولم يعطيه الراهن ماله. وإلا التصرفات مبنية على الملك أو الوكالة أو الإذن وأمثال ذلك، وهنا لا يوجد شيء من هذا. قال: في العين المرهونة بشكل مطلق، فلأن ذلك مقتضى عدم جواز التصرف في مال الغير بدون طيب نفسه وبدون إذنه، فإنه لا يجوز سائر التصرفات غير المأذونة. وهذا إذا الراهن مراضي لم يأذن فلا يجوز للمرتهن وإن حل الأجل. وأما عدم جواز بيع المرتين العين المرهونة إذا حل وقت المطالبة، فإن الرهن لا يتضمن بنفسه وكالة ما لم تذكر الوكالة، فإن الوكالة عقد آخر متقوم بإيجاب وقبول، فلم تتحقق هذه الوكالة ولم يتحقق الإذن بعد حلول الأجل، فما المسوغ للبيع حينئذ؟ فعليه لا يجوز أن يبيع المرتهن المال المرتهن. وأما عدم جواز بيع المرتهن العين المرهونة إذا حل وقت المطالبة ولم يسدد الدين، فلأنها ملك للغير ولا يجوز التصرف فيه من دون إذن ذلك الغير. وجعلها وثيقة على الدين لا يلزم تجويز بيعها، كأنما هنا يشير إلى إشكال مقدر. ما الفائدة من جعلها وثيقة؟ جعلها وثيقة يعني مستمسك، يعني مال نمنع صاحبه من التصرف فيه حتى يعطينا حقنا، هكذا يقول المرتهن. أما أنه يجوز لك أيها المرتهن التصرف فهذا لا يجوز، جعلها وثيقة على الدين لا يلزم تجويز بيعها لاستيفاء الدين لعدم انحصار الاستيفاء بذلك. الاستيفاء لا يكون مثلا بالبيع فقط، بل إبقاؤها والضغط على الراهن بعدم تسليمه لهذه للمال فلا يعطى المال المرهون حتى يعطي الدين، ممكن الاستفادة من بيعها أو رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يتصرف. هناك صور لاستفادة الدين غير محصورة تلك الصور في البيع، فبالتالي لا يجوز البيع مطلقا. لو انحصر آية الكلام فإنه يبيع، لكن الحاكم الشرعي مقدم هنا. هذا إذا كان عن مماطلة. طبعا لو كان لا يأتي ما تقدم في آخر مبحث القارض أنه ننظر هذا الامتناع عن تأدية المال لماذا، فإن كان معسرا مثلا فنظرة إلى ميسرة فلا يجوز المطالبة بالنسبة للمعسر. هنا يدخل افرض بيت مال المسلمين يؤدي عن الغرماء إن كان، أو هذا ينتظر هذا يؤدي للغرماء فيؤدي عن الغارمين، فهنا تأتي هذه الأمور. أما البيع سريعا يعني هو وثيقة، الوثيقة أضمن ما ينتفي الغرض، لأنني أبقى ضامنا لمالي ما دامت في يدي هذه الوثيقة، القلم ما دام في يدي فأنا أستطيع أن أطالب متى ما تمكن من الأداء هذا الطرف الثاني. لو كان معاني بالقوة تتدخل السلطة، السلطة لدى الحاكم الشرعي وجعلها وثيقة على يدي، لا يلزم تجويز بيعها لاستيفاء الدين لهذا الانحصار الاستيفاء بذلك، بل يمكن ذلك بتصدي الراهن نفسه للبيع. يعني هنا إذا تريد أن تأخذ حق، أن تأخذ حقك ليس بالضرورة أن تبيع أنت، هنا لا مسوغ للبيع، لست وكيل ولست بمأذون، هنا أنت تطلب من الراهن أن يبيع، تحمل الراهن على البيع، فهنا الراهن إما أن يوكلك أو يأذن إليك أو يبيع هو بنفسه، ذات المشكلة. ليس معنى ذلك أنك تحصل على حقك بأن تبيع رأسا، بل ترجع إلى الراهن الآن أنت لم تعطني هذا المال، لكن أنا أعطيتك نقد أو أعطيتك كتاب، أنا لا أريد القلم أريد كتابا، فلتبع القلم ولتشتري لي كتابا مثلا، أو لتعطيني نقدا إلى كاب، حتى لو يعني هذا القرض كما ذكرنا أنه على البدل يضمن بدله لا يضمنه بنفسه، فالبدل هنا يأتي الكلام فيه إما أن يكون مثليا فيعطيه المثل مثل الكتاب الأخرى من مثل طبعته بمثل نسخته، أو يعطيه القيمة. وجعلها وثيقة على الدين لا يلزم تجويز بيعها لاستيفاء الدين لعدم انحصار الاستيفاء بذلك، بل يمكن ذلك بتصدي الراهن، بتصدي الراهن نفسه للبيع. نعم، مع افتراض كسب الوكالة في البيع مسبقا من البداية قال إذا حل الأجل وما أعطيتك افرض اصبر يومين ثم تصرف، هذه وكالة في البيع من البداية لا يأتي هذا الكلام. نعم، مع افتراض كسب الوكالة يعني مع افتراض أخذ الوكالة والحصول على الوكالة من الراهن، يعني المرتهن أخذ وكالة من الراهن فيما لو تأخر الراهن في الأداء بعد الأجل لباع المرتهن في البيع مسبقا، لا يعود إشكال في البيع، أنه الإشكال هذا الذي ذكرنا أن المرتهن ليس له جواز البيع، لا يجوز له البيع، لا يعود إشكال في البيع ولو من دون استئذان. لأنه ما معنى الاستئذان هنا ما تحصلي تحت الحاصل راح يكون الاستئذان، الإذن حاصل من البداية، لكن ربما يكون هذا الاستئذان من باب يعني الإعلام بأنه أنا لا أريد أن أسارع في البيع، وإلا معنى الاستئذان حاصل، يعني لا أريد أن أسرع بالفعل على مالا صار في يدك أيها الراهن، فبدل أن نفوت عليك هذه السلعة العينية فنبيعها، فأتفق يعني من باب الإخبار بأن هذا لا يريد أن يبيع. وإلا
أرجع بالبيع شخصا
كيف يا حليم؟
لو كان مثلا هو الآن مالك للمال وما يريد أن تباع هذه السلعة هذا كتاب سري مثلا، كان نظرنا لها تبيع فهو أولى بأن يشتري حتى لو نظرنا
مالك. هو يملكه
ومالكه،
ما افتهمت، هو مالكه كيف يملك كيف يبيع يبيع يعني يشتري ما يملك؟
هل تدري الآن لو هذا المتهم
اشترى هو الكتاب واعطى
للمصادر،
نفس
العمليه
كانه هذا بالاذن
انه هو
اشترى
الكتاب
يعني المرتهن هو يشتري. إيه؟ هو حتى لو كان يصح ان يكون وكيلا يعني يكون موجبا وقابلا من حيث الوكاله في موجب ومن حيث الاصاله عن نفسه يقبل ذلك البيع، فيبيع وكيلا ويشتري اصيلا لا باس في ذلك، تقدم بالبيع ان هذا لن يعمل يبيع على نفسه يعني. نعم، مع افتراضك في الوكاله في البيع المستقل لا يعود اشكال في البيع ولو من دون استئذان، انتهينا من ذلك. واما انه يجوز للمرتهن البيع عند افتراض عدم الوكاله، هنا مسألة أخرى، أفرض أنه لا وكالة ولا إذن، فهل يبقى طريق لتجويز البيع للمرتهن؟ بعضهم قال أنه لا يجوز، بأي وجه يجوز؟ بعضهم قال لا يجوز، لأن نفس عقد، وهذا ما يميل إليه المصنف هنا على الظاهر، أنه نفس عقد الرهن يتضمن الحق، على رأي السيد أنه لا تبقى فائدة نقتل الغرض إذا قلنا أنه لا يستطيع أن يبيع. القوم الآخرون يقولون أن الغرض لا ينتقل، يعني تمام أنا لا تزال عندي وثيقة، يعني الذي في يدي لا يساوي العدم، وثيقة موجودة، لكن أفرض أنه يتأخر حقي أو يتأخر استلامي للقرض الذي أقرضته بمالي الذي تقدم أنني أقرضته لذلك الطرف، فهنا يقول أما أنه يجوز للمرتهن البيع عند افتراض عدم الوكالة والإذن، فمن جهة أن العاقد أن التعاقد على الرهن نفس الرهن يتضمن ويستبطن وفيه معنى الحق لك أيها المرتهن في التصرف إذا أنا لم أعدي أنا الراهن، فمن جهة أن التعاقد على الراهن يستبطن التعاقد على أن يكون للمرتهن الحق، ما يحتاج نفي بصيغة أخرى أن لك الحق، بل نفس صيغة الراهن تعطي الحق للمرتهن في البيع عندما يتأخر الراهن عن السداد بالأجل. صحيح، البيع لاستيفاء حقه مع عدم تصدي الراهن نفسه للبيع ولا إذن فيه، يعني إذا لم يكن آذنا للمرتهن في البيع ولم يتصدى هو بنفسه، فهنا يبقى للمرتهن الحق. ومنين عرفنا هذا الحق؟ قال هذا لم يذكر، وإنما هو حق ضمني ضمن كل عقد راهن، أنه عندما يحل الأجل ولا يؤدي الراهن ولا يتصدى الراهن بنفسه للبيع ولا يعطي الراهن وكالة أو إذنا للمرتهن، فسدت جميع هذه النوافذ والأبواب، يبقى هنا الحق للمرتهن في أن يبيع. ما الدليل على ذلك أن هذا عقد الراهن يتضمن هذا المعنى؟ إذا جيء بدليل فبها، وإلا إذا هذه الدعوة جردت من الدليل فلا نستطيع القول بهذا الحكم. وقيل بأن
الطرق عليه
لا لا اشترط عليه.
لا شرط أنه لا تبيع حالك. لا تبيع حالك.
المصرون عند شروط.
وهذا بعد
ليس له
أن يبيع.
ليس له أن يبيع.
بعد
هذا
ما
صلى
لم يؤدي.
إذا قلنا وصلت المسألة إلى مماطلة تارة ولا يؤدي ليس عنده تارة عنده ويماطل. إذا عنده ويماطل هنا يتدخل الحاكم. الشرط هنا يعمل به لا موجب لسقوطه. وقيل بأن النوبة لا تصل إلى المرتهن، يعني مو رأسا المرتهن هنا يتصرف، عندما حاكم شرعي قبله هو الذي يأخذ الحقوق. هذا مثل مسألة القصاص. أفرض أنه لا يبادر الولي مثلا إلى القصاص دون ابن الحاكم لتنظيم المجتمع، وأنه لا تكون هنا دعاوى كل من قتل مقتولا قال كان لي حق القصاص، حق القصاص، فهنا يرجع إلى الحاكم في ذلك. إذا كان ثم حاكم مبسوط اليد وقيل بأن النوبة، فإذا لم يكن هنا بنفسه هو المرتهن يأخذ حقه. وقيل بأن النوبة لا تصل إلى المرتهن ما دام يمكن للحاكم الشرعي التقدي لذلك، فإنه صاحب الولاية على الممتنع. هنا قلتم بسعة الولاية للفقيه الحاكم، أو قلتم بضيقها، فحتى على القول بضيقها فإن هذا مثل الأمور الحسبية، مثل الأمور هذه مما يتصدى له الفقيه الولي الحاكم، فإنه صاحب الولاية في مثل هذا الأمر، يعني هذا من القدر المتيقن تقريبا ليس على توسيع الولاية، فإذا صاحب الولاية على الممتنع. وإذا لم يمكن للحاكم التقدي لسبب آخر، لم يكن مبسوط اليد مثلا، فآنذاك تصل النوبة إلى المرتهن، يعني المرتهن لا يتجاوز الحاكم، استطاع الحاكم فبها، لم يستطع لا يفقد حقا مرتهن.
من ضمن الشرط هذا الشرط؟
أي شرط؟
ما كان للحاكم يد المال؟
يقول أنه شرط على الغاية الشرط 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 على الغاية الشرط. لا لأن إذا ثبتت المماطلة ينتفي هذا الشرط، إحنا نقول أنه لم يماطل، أما إذا جاءت المماطلة فيتدفع هذا الشرط، إما الحاكم يقوم بالبيع أو لم يكن حاكم، أو لم يكن حاكم مبسوط يد، فهنا على مقتضى هذا الكلام يكون للمرتهن الحق في البيع، فيتصدى هو لنفسه. وإذا لم إحنا قلنا أن له الحق لكن لا يتجاوز الحاكم، فإذا كان حاكم فيقدم عليه، وإذا لم يمكن للحاكم التصدي لسبب ما فأملك تصل النوبة إلى المرتهن. يقول هذا الرأي جيد، وهو جيد إن لم نفترض تمامية ما أشرنا إليه من التعاقد المستفصل، من التعاقد الذي يعني عقد ضمن عقد، قلنا استبطن عقد الرهن، استبطن ماذا؟ استبطن التعاقد على أن للمرتهن الحق التصرف. فإذا كان أصل العقد لو ثبتت هذه الدعوة وثبت دليلها فما نحتاج هنا للرجوع إلى الحاكم، نفس التأخر للراهن يعطي الحق بموجب عقد الرهن على أن يتصرف المرتهن في المال دون الرجوع إلى الحاكم. واضح. قال وما عدم ضمان المرتهن تلف العين المرهونة وتعيبها من دون تعد وتثبيت، فلأن ذلك مقتضى كون يده يد أمانة كما مر في أبواب أخرى التي يده يد أمانة. نعم لا يكون ضامنا إلا مع ثبوت التعدي، وما لم يثبت التعدي فالأصل عدمه. التعدي والتمديد. هذا مقتضى الصناعة، وتؤكد ذلك وتؤيده روايات كثيرة، منها صحيحة جميل بن دراج. إذا نرجع إلى سندها، أول خلنا نقرأ المس. قال أبو عبد الله عليه السلام: في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن، قال: هو من مال الراهن، ويرجع المرتهن عليه بماله. هو من مال الراهن ويرجع المرتهن عليه بماله، يطالبه هنا بحقه. فالتعيب والتلف هنا تلف، مع الضياع يكون تلفا لهذا المال المرتهن. فضاع الرهن يعني المال المرتهن. من أين يكون؟ من كيس من؟ من كيس الراهن. نعم، المرتهن هنا لا يؤاخذ ما لم يثبت التفريط والتعدي في تضييعه، لم يتركه، لم يطلقه، لم يهمله، فهو يقول من مال الراهن ويرجع المرتهن عليه بمال. وغيره من الروايات سندها صحيح جميل في الوسائل، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج. فنجد في مشيحة الفقيه طريق الشيخ الصدوق، سند الشيخ الصدوق إلى ابن أبي عمير هكذا. أبوه هو محمد بن الحسن، أبو الشيخ الصدوق محمد بن الحسن بن الوليد، يعني تربى عنه هنا رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله يعني الأشعري والحميري، جميعا يروون عن أيوب بن نوح ويعقوب بن يزيد وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عبد الجبار، عن هؤلاء الثقات جميعا عنه، يعني عن محمد بن عمير بن أبي عمير. فهذا طريق صحيح نقي. ومحمد بن عمير في نفسه لا كلام فيه من أصحاب الإجماع. جميل بن دراج قال، مو أقصد من المشايخ الثقات، جميل بن دراج هم من أصحاب الإجماع، هم ورد في نوادر الحكمة، ونص النجاشي والشيخ على توثيقه. فقال النجاشي: جميل بن دراج في جملة معترضة يقول دراج كنا بأبي الصبي، هذا لا تعنينا في التوثيق، تكلم عن دراج. جميل بن دراج بن عبد الله أبو علي النخعي، ثم يأتي بكلام ابن فضال فيقول: وقال ابن فضال أبو محمد شيخنا وهذه الطائفة. هو النجاشي يقول ثقة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن وأخذ عن زرارة. وأخوه نوح بن دراج القاضي كان أيضا من أصحابنا، وكان يخفي أمره، وكان أكبر من نوح، يعني جميل أكبر من أخيه نوح، وعمى في آخر عمره ومات في أيام الرضا عليه السلام. شاهدنا في كتابه أنه أصلا لا يحتاج إلى طريق، لأنه قال له كتاب رواه عنه جماعات من الناس، وله طرق وطرقه كثيرة، فلا يحتاج إلى سنن. فالرواية صحيحة. إذا أيضا وثقه الشيخ في الفهرس. وجميل بن دراج معدود كما في عبارة الكشي ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، فهو من أصحاب الإجماع. إذا فهذه الرواية دالة كما تقدم على المطلوب هذا. ويوجد في مقابل الروايات المذكورة روايات أخرى مثل هذه الرواية وغيرها، هذه طائفة من الروايات التي تقول بما تقدم من أن التلف يكون مع عدم التفريط. هنا لم تذكر الرواية تفريطا ولا تعديا، فجعلته من مال الراهن. يقول مقابلها روايات أخرى تدل، طائفة أخرى من الروايات تدل على ضمان المرتهن، وأنه تنقص مما له على الراهن بمقداره. هذا القلم أنا أعطيت 1000، والقلم عندي أنا المرتهن، القلم قيمته 500، لما يثلث ينقص من مالي الذي أعطيته للراهن يعني للمقترض الذي هو راهن، ينقص بمقدار ما له مما تلف عندي من القلم التلف عندي، تنقص 500 وتبقى 500 صحيح. وأنه ينقص من ما له على الراهن بمقداره كموثقة ابن بكير. ابن بكير عبد الله هم من أصحاب الإجماع كما في عبارة الكشي. إذا تلاحظون اللمعة في الطلاق، في الطلاق العدي يعني مثل من أشد مناقشات الشهيد الثاني للشيخ الطوسي، يتذكر هناك في الطلاق العدي، وأحيانا ينسبه إلى أو في الطلاق البدعي في المبحث الطلاق على كل حال ينسبه لنفسه. الشيء الثاني كان يعني يناقش الشيخ الطوسي في قبول رواياته، لأن تعرفوا رأي الشهيد الثاني أنه لا يقبل إلا عن العدول يعني الإمامية، فمجرد الوثاقة التي نص عليها الرجاليون في أمثال ابن بكير لا يقبلها. أتذكر أنه كان نقاش يعني شديد من الشهيد الثاني أطال فيه، وأنه هذا ما فاته من عقيدته أو لا يعني هذا يريدون ترجعون للعبارة. فابن بكير هذا موثق لكنه فطحي، فهو عبد الله قال الشيخ الطوسي فطحي المذهب لكنه ثقة. وكذلك عده الشيخ المفيد من الفقهاء الأعلام إلى آخر عبارته في مدح جملة من الرواه الذين لا يطعن على واحد منهم وكذا. وكما ذكرت عده الشيخ الكشي من أصحاب الإجماع، وكذلك ورد في التفسير. أما تمام السند فهو كما في الوسائل، وعن محمد بن أبي وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير. ففي الرواية التي قبلها الكليني يروي، فتكون الرواية وعن عطفاً على أن الكليني يروي عن محمد بن يحيى العطار طبعاً تقدم. وعن محمد بن الحسين، محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب الثقة الجليل الزيار، وابن بكير هذا تقدم الكلام فيه. هذا من حيث السند، فالرواية موثقة بابن بكير لكونه فطحيا، وعلى رأي الشهيد الثاني والذين على قوله تكون ضعيفة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرهن فقال إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك، يعني هذا المال هلك يعني تلف. وهنا أطلق الهلاك، لم يقل يعني بتعد أو بدون تعد، فهلك طبعا ما الأطلاق يحمل على عدم التعدي. إلا ما سوف يأتي طبعا من حمل المصنف وحمل غيره من الفقهاء، لكن هنا أقول للوهلة الأولى أنه لم يذكر التعدي، فيقول فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، يعني الباقي والزيادة يؤديه إلى صاحب الرهن. هذا القلم لما تلف فالفرق بينه وبين المال لكل صاحب الرهن، ما كان أقل من ماله فهلك، فهلك الرهن يعني تلف فهلك الرهن، أدى إليه صاحبه فضل ماله. ما بقي من الفرق مثل ما مثلنا أن كان 500 والمال كان 1000 يعني القرض، فيؤدي إليه 500 الباقي. فهذه دالة هذه الرواية على أنه يكون من مال المرتهن، فالتالي فيكون من مال المرتهن، فهو إذا هلك الذي عنده لا يستطيع أن يأخذ القرض تاما الدين تاما، وإنما يأخذ ما بقي منه. وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن، وأدى إليه صاحبه فضل ماله، يعني يعطيه صاحبه ما بقي من ماله الفارق بينه وبين هذا الثالث من الرهن، وإن كان الرهن سواء فليس عليه شيء. معطي ألف وهلك القلم، تلف القلم الذي هو بألف، هذا مكان دار. فالرواية هنا تفصل في ثلاث صور واضحة الدلالة. هنا لو قيل بأنه مع التعارض لا تقدم هذه على الصحيحة، فنقول الصحيحة، لكن هذا يقال مع التعارض إذا كان مستقرا، لكن في صورتنا هذه ممكن الجمع كما أفاد المصنف بحمل الرواية الأولى على عدم التفريط، وهذه التي تقول يقسم من قيمته وكذا ولا يستحق إلا الباقي، فهذا محمول على أنه مختلف بتفريطه، فممكن الجمع بهذه الصورة ولا نحتاج لإسقاط رواية من الروايتين نقول لأنها موثقة وتعارض الصحيحة، فالصحيحة تقدم، كل منهما حجة، ومع إمكان الجمع فنعمل به. واضحة طريقة الجمع هنا شيخ علي طاير اليوم. يكفينا المكيف على كل حال، يكفينا جوالات، ويمكن الجمع بحمد الأولى. ها نغمة جيدة على كل حال. لا بس بعضكم كاتب بالمناسبة يعني كاتب لي في التقرير عن مسألة ضبط القاعة، فما أدري يعني وضعت لي درجة يعني، فما أدري ضبط القاعة يعني أغلق الباب أو إذا رن جوال وعنف الجوال أو صاحبه، ما أدري ما تعنون بالضبط كله، فمن باب الممالحة يعني. ويمكن الجمع بحمل الأولى على صورة عدم التفريط والثانية على صورة التفريط كما تقدم. هذا الحمل ممكن طائفة ثالثة تؤدي إليه يعني تقول به، ومما يؤيد ذلك موثقة إسحاق ابن عمار الفطحي هو الآخر. سألت أبا عبد الله، سألت أبا إبراهيم عليه السلام الإمام الكاظم عليه السلام أن الرجل يرهن الرهن بمئة درهم وهو يساوي 300 درهم فيهلك، على الرجل أن يرد على صاحبه 200 درهم؟ قال نعم، لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيع، لاحظ تعبير ضيعه، يعني إنما الخصم هذا والحسم الذي تقدم في الحمل بين الروايتين أو طائفتين، جاء من كل طائفة بنموذج برواية مع التضييع مع التفريط. قلت فهلك نصف الرهن، قال على حساب ذلك. قلت فيتردان الفضل، قال نعم. فهنا هذه تبين بالنص، تقول ضيعه، هذا شاهدنا في الحمل. واضح على هذه السرعة. يبقى سندها ذكره وعنهم عن أحمد بن محمد وسهل جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار، فهذه وعنهم. نشوف الرواية التي قبلها، كان محمد بن يعقوب عن عدة عن ساهل ظاهر أو عن أحمد بن محمد، عموما عدده التي تكلمنا فيها الشيخ الفليني، فهناك يروي عن أحدهم الآن ذكر موجود، إما عدة عن البرقي أو عدة عن ساهل، أما هنا وعنهم يعني عن العدة عن أحمد بن محمد وسهل. هنا هذه يرون معا يعني كأنما يعني كلا العدتين، عدتي الشيخ الطوسي الشيخ الفليني يقول يروي عدة عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي وعن سهل بن زياد، وعدته تروي عن سهل بن زياد. فهنا هذا السند تجتمع فيه العدتان الراويتان عن البرقي وعن سهل. جميعا فالعدة كل عدة فيها لاقل واحد ثقة كما ذكرنا. وأحمد بن محمد موثق لا كلام فيه، إنما ذكرنا بريك وتوقفنا إذا تذكرون في أبيه. وسهل جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي من المشايخ الثقة لا كلام فيه. عن حماد بن عثمان الناب ثقة جليل. عن إسحاق بن عمار الفطحي الثقة. صلى الله على محمد وعلى آله.